الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا وإقبالا ومحبة وخشية له جل وعلا، ونحن نتذاكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. ومعنا اليوم في هذا المجلس اسم الله القابض الباسط، اسم الله القابض الباسط. وكما تلاحظون أيها الإخوة أن هذين الاسمين لا ينفكان، فلا يصح أن تقول القابض وتسكت، فلا بد أن تقول القابض الباسط. وعرفنا أن هذا من الأسماء المزدوجة، من الأسماء المزدوجة، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل. وإنما اقترن هذان الاسمان من باب التأدب مع الله جل جلاله أولا، من باب التأدب مع الله، لأنك إذا قلت مثلا الله تعالى قبض عني كذا، فهذا قد يوهم بعض الناس أن هذا من النقص والبخل مثلا، والله تعالى منزه جل وعلا عن هذه المعاني التي لا تليق به. فلا بد أن تجمع بين الاسمين، هذا من باب التأدب مع الله، ولأن الكمال المطلق لله لا يظهر إلا باجتماع هذين الاسمين. الكمال المطلق في هذا المعنى، معنى القبض أو البسط، لا يظهر إلا باجتماع الاسمين، لأن في اجتماع الاسمين إظهارا لكمال قدرته جل وعلا ومنته. فلما تقول الله تعالى بيده القبض والبسط يظهر الكمال هنا، أما إذا قلت الله تعالى يقبض فقط هكذا أو يبسط، فهذا لا يظهر الكمال المطلق لله جل وعلا. وأيضا إذا قلنا الله تعالى من أسمائه القابض، فلا بد أن نتنبه كما عرفنا في أول قاعدة في قواعد الأسماء الحسنى، أننا نثبت الأسماء الحسنى ونثبت فيها المعاني والصفات على أكمل وجه، ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت أعلى درجة في الحسن والكمال. فقبض الله تعالى قبض كمال وليس قبض نقص. فالإنسان يقبض مثلا يده عن الإنفاق في سبيل الله بخلا وخوفا من الفقر، ولكن الله تعالى يقبض ويبسط لحكمته ورحمته، فيقبض جل وعلا ليبسط. الله تعالى يقبض ليبسط لأنه الغني جل وعلا، فهو يقبض ابتلاء وامتحانا، وفي ذلك حكمة باهرة ورحمة سابقة، وكذلك لما يبسط لعباده، فهذا البسط فيه كمال، فيبسط جل وعلا ما يشاء لمن يشاء جزاء وفاقا، بل تفضلا ورحمة منه جل وعلا، وكل ذلك بحكمته. فإذا نتنبه لهذا المعنى. ثم قبل أن نقرأ كلام الشيخ هنا نقف مع هذه الكلمات في اللغة. قال ابن فارس رحمه الله: قبض تدل على أخذ وتجمع، أخذ وتجمع في شيء، قبضت الشيء، قبضت المال يعني أخذته، وأيضا يدل على معنى التجمع، فلما تقبض الشيء هكذا تجمع يدك عليه. ومقبض السيف أو مقبض السيف حيث تقبض عليه. وقالوا القبض ما جمع من الغنائم. وقال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ويقبضن. قال بعضهم يسرعن في الطيران، ويسمى السائق العنيف يعني في سرعته يسمى قبابة، يعني لأنه إذا أسرع جمع نفسه، جمع نفسه وأطرافه وأسرع. وكذلك طبعا في قول الله تعالى ويقبضن، لأن الطير تقبض يعني تجمع أجنحتها، تجمع يعني الطير يجمع جناحيه، ف يعني يكون بسبب هذا الجمع شيء من السرعة والعلو في الجو. كذلك يقال انقبض عن الأمر يعني اشمأز منه، انقبض عن الأمر اشمأز، وهذا واضح كأن نفسه يعني تجتمع، كأنه يجتمع على داخله ويشمئز مما يسمع. بسط تدل على امتداد الشيء في عرضه أو في غير عرض، تدل على امتداد الشيء. البساط معروف ما يبسط، والأرض تسمى البسيطة والبساط كذلك. والبسطة في كل شيء السعة، كما قال الله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة يعني سعة في العلم والجسم. والمتأمل الإخوة في هذه الصفة، صفة القبض والبسط، يراها في كل شيء في الحياة بل بعد الحياة كذلك. القبض والبسط يعمان المخلوقات والأشياء الحسية والأشياء المعنوية. فلما تنظر في مخلوقات الله تعالى، الله تعالى يقبض شيئا من المخلوقات ويبسط على بعضها، وهكذا يقبض الرزق ويبسط الرزق لمن يشاء، في باب العلم يقبض ويبسط، في باب الخشوع يقبض ويبسط، في الإيمان يقبض ويبسط. انظر إلى السحاب، الله تعالى يقول: فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. ويقول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يبسط مثلا النور في أول النهار ثم يقبضه في آخره، وهكذا في القبر، القبر ينقبض على الفاجر أو الكافر ويتسع للمؤمن، وكذلك جهنم. وأما الجنة فقد بسطها الله تعالى وجعلها واسعة، عرضها السماوات والأرض. فتجد القبض والبسط يعني في المخلوقات والأمور المعنوية. ولذلك هذا المعنى له أثر عظيم في حياة المسلم، وينبغي للمسلم أن يتعبد لله بهذين الاسمين، وأن ينظر فيهما دائما في حياته وفي حاله وفي قلبه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التعبد بأسمائه وصفاته جل وعلا. قال: وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية، ففي السنن ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، يعني حددت السعر لبعض السلع، فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط. تأمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالله وأنه القابض الباسط في كل شيء، حتى في الغلاء. لما غلى السعر قال إن الله هو الخالق القابض الباسط، الرازق المسعر، المسعر. والمسعر كما يقول العلماء هو من باب الإخبار عن الله وليس اسما من أسماء الله، هو من باب الإخبار عن الله، لأن التسعير ليست صفة كمال في ذاتها، وإنما هو يعني فعل من الأفعال. وكما عرفنا أن الصفات أو الأسماء من ضوابطها أنها تشتمل على معاني هي كمال في ذاتها، لا تحتمل نقصا بوجه من الوجوه. ولذلك هذا ما يعتبر من الأسماء، والله أعلم. قال وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال، لأنه إذا حدد بعض الأسعار ربما يكون في هذا ظلم على بعض التجار. فقال وإني لأرجو الله أو لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وطبعا لأن الأصل أن يترك هذا، والناس كما جاء في بعض الأحاديث في يعني مناسبة أخرى قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، والأسعار تختلف بحسب العرض والطلب، فلا يصلح أن يتدخل ولي الأمر هنا لتحديد بعض الأسعار. وأما إذا كان هذا بسبب ظلم التجار مثلا، فرفعوا السلع ظلما وتحكما هكذا على أهل السوق، فهنا نعم لو تدخل ولي الأمر وحدد بعض الأسعار فهذا لا بأس به. السلام. قال والباسط أي الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده، والقابض أي الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله أكبر. فإذا كما تقدم معنا لما نثبت هذه الأسماء نثبتها على الوجه الأكمل لله، فالله تعالى يقبض لحكمته ويبسط لحكمته، ويقبض لكي يبسط عليك في الحقيقة، ويبسط رحمة منه وتفضلا جل وعلا. وقال هنا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، مع أنك الآن في الواقع ترى أن الأرزاق كثيرة ومبسوطة للناس، ولكن رحمة الله تعالى ورزقه لا حد له. فلو فتح الله تعالى على الناس خزائن الأرزاق بدون حساب لبغوا في الأرض. إذا كان الآن الواقع يعني أن الناس يبغي بعضهم على بعض، يبغي بعضهم على بعض مع فتح باب من أبواب الرزق، فكيف لو بسط الله الرزق لعباده؟ فهذا من رحمته جل وعلا، من رحمته بالناس، وأنه يعلم ما يصلحهم، هذا من لطفه جل وعلا بعباده وحكمته بهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، حتى جاء في تفسير هذه الآية كما أذكر بعض السلف فسر قوله لبغوا في الأرض، قال لابتغوا منزلا دون منزل ومركبا دون مركب وهكذا، يعني أنهم يسرفون أو يتوغلون في شهوات الدنيا وملذاتها وينسون شكر نعمة الله وطاعة الله تعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال: فالقبض التضييق في الرزق، والبسط التوسعة فيه والإكثار منه، وكل ذلك بيد الله عز وجل، فهو القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل، لا شريك له. قال تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره، ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه. وابن جرير رحمه الله في تفسيره كثيرا ما يربط الأمور بتوحيد الألوهية، ويذكر كثيرا في عباراته توحيد الإلهية توحيد العبادة، وهذا مما يدلك على أن علماء السلف عندهم هذه الأقسام توحيد الربوبية والألوهية. إذن الله والله يقبض ويبسط يعني دون غيره من الآلهة الباطلة، فليس عندها قبض ولا بسط. قال: وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا: يا رسول الله غلى السعر فأسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله الباسط القابض الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله، ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال، كما تقدم معنا. قال: يعني بذلك، والكلام لابن جرير، يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن الغلاء والرخصة والسعة والضيق بيد الله دون غيره. فكذلك قوله تعالى ذكره: والله يقبض ويبسط، يعني بقوله يقبض يقتر، يقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، هكذا عندكم؟ نعم، يقتر بقبضه، أنا ما رأيت له، بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله ويبسط يوسع، يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم. وقوله وإليه ترجعون، أي وإلى الله معادكم أيها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده، وأن يعمل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه ربه. اتقوا أن يعمل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه ربه. إذا وجدت بسطة في الرزق والمال فاتق الله تعالى، واعلم أن ذلك ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاه لكن لغفلة يقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، المسألة مسألة ابتلاء، ليست مسألة إكرام وإهانة. لا. وقال أيضا: وأن يحمل، يعني اتقوا أن يحمل المقتر منكم، فقال واتقوا أو أن يحمل المقتر منكم فقبض عنه رزقه اقتاره على معصيته، يعني أن يحمل اقتارك، أن يحملك اقتارك على اقتارك، أو أن يحملك اقتار الرزق يعني قبض الرزق، أن يحملك هذا القبض على المعصية والتسخط على قدر الله. قال: وأن يحمل المقتر منكم فقبض عنه رزقه اقتاره على معصيته، على معصية الله والتقدم على ما نهاه، فيستوجب بذلك منه بمصيره إلى خالقه ما لا قبل له به من أليم عقابه. قال: وإليه ترجعون، فيعني تذكر أنك سترجع إلى الله، كنت غنيا أو كنت فقيرا سترجع إلى الله وسيحاسبك الله تعالى. هل اتقيت الله حال غناك؟ هل اتقيت الله حال فقرك؟ الله تعالى هو القابض الباسط، وكله ابتلاء، وغدا سترجع إلى الله وستلقى الله تعالى بما عملت، فاتق الله تعالى. قال: ففي هذا السياق تاء تنبيه لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما آتاه الله وأن يحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليه. لأن الله تعالى إيش قال؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا المقصود بهذا السياق. ففي هذا السياق يعني في قول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فمن بسط له أو من بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته عليه أن ينفق، لأنه قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ومن ضيق عليه في ذلك فليلجأ إلى الله وحده طالبا مده وعونه وفضله معتقدا أنه لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فإذا هذا الإخوة من الثمار التي نجنيها من هذين الاسمين الكريمين، أن المسلم الإخوة لما يعيش في سعة من النعمة، لما يبسط الله تعالى عليك في المال في الرزق في المكانة في العلم، فعليك أن تبسط أيضا على الناس كما بسط الله عليك. فهذا من تمام شكر النعمة، هذا من شكر نعمة الله تعالى. وهذا الإخوة في الحقيقة يعني أصل عظيم في دين الإسلام، أن أعمال العبد قائمة على الإعطاء. أعمالك لما تنظر إليها إنما تقوم على الإعطاء والإحسان، كما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تصديق بالحسنى هذه العقيدة والإيمان في الباطن، ثم أعمال الجوارح قسمان، أعطى واتقى. اتقى معصية الله، أعطى يعني أدى الواجبات، أعطى ماله، أعطى زكاة المال، كذلك أعطى وقته لأجل الله، أعطى جهده، أعطى روحه في سبيل الله. فالإعطاء الإخوة يعني أمر عظيم. إذا فاز المسلم بهذه الصفة وكانت نفسك أخي المسلم باذلة سخية تعطي، ما تمنع، ما عندك شح في نفسك تريد حظ نفسك فقط، وإنما ما يهمك، المهم أن أبذل لأجل الله تعالى، الباب الذي فيه أجر وخير والله يحبه أبذل ما عندي من وقت من جهد من مال من تعب، أصبر على هذا وأبذل. فهذا يعني أعظم ما يفتح على الإنسان أبواب الخير، إذا كانت نفسه باذلة وسخية ومعطية. وهذا هو يعني كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهكذا المسلم الإخوة الله تعالى يبسط عليك الآن، يبسط عليك في صحتك في رزقك في علمك، فكيف تمنع بعد ذلك؟ كيف ما تتصدق؟ كيف ما تعطي غيرك وتحسن إلى الناس؟ والله تعالى يقول الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وخير ما تبسطه على الناس العلم النافع، أن تتعلم العلم وتعلمه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية ولو آية. فكلما تعلمت شيئا علمته ونصحت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. ولذلك يعني يمكن هذا كلام الغزالي يقول يعني بالنسبة للعباد وما عندهم من قبض وبسط، يقول يعني القابض الباسط من العباد، وهذا أمر لله تعالى، لكن المقصود الأمر النسبي. إذا كان عند العبد شيء من القبض والبسط فيقول العبد يعني الذي عنده هذا القبض والبسط متى يمدح على هذا؟ قال من ألهم بدائع العلم وأوتي جوامع الحكم. فيكون الإنسان عنده يعني العلم والحكمة والخلق الحسن، فهذا يعني من شكر نعمة الله ومن التعبد لله باسمه الباسط. فالله تعالى يبسط، فكذلك أنت أبسط ما عندك ويعني أعطي. طيب، ثم قال: كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكفأ المشركون، قال: استووا حتى أثني على ربي. يعني لما انهزم المسلمون في نهاية الغزوة، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أعظم سلاح، وهو أنه لجأ إلى الله تعالى بالدعاء. الدعاء أعظم سلاح للمؤمن. تخيل الآن نفوس الصحابة كيف كانت منكسرة ومنهزمين، والمشركون قد ولوا فرحين منتصرين. فكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم نفوس الصحابة رضي الله عنهم في وقت الهزيمة؟ وهذا الدعاء تأمل كيف دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عند الهزيمة في نهاية غزوة أحد. فما أحوجنا لهذا الدعاء ونحن في حالنا هذه، يتسلط العدو على بعض بلاد المسلمين ويعيش المسلمون للأسف في يعني ذل وهوان تحت أعدائهم. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم رفع معنويات الصحابة وهمم الصحابة، فما أحوجنا إلى هذا الدعاء. قال: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله. وطبعا هذا فيه دليل على الدعاء الجماعي. دعاء الجماعي ما يستنكر مطلقا، بل إذا جاء به نص فيمكن أن يقال، وإذا كان الوقت مطلق ولم يتخذه الإنسان عادة فلا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع الصحابة ودعا بهم وهم يؤمنون، قال: اللهم لك الحمد كله. طبعا كما عرفنا إذا كان مطلقا، أما إذا كان دعاء مقيدا بعد الصلاة مثلا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصحابة على الدعاء، بل ما ورد عنه أنه رفع يديه في الدعاء. فتلتزم السنة في كل موضع كما جاءت. قال: استوى حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله. شوف كيف أول ما بدأ بحمد الله تعالى. الله تعالى يحمد على كل شيء في السراء والضراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أصيب بشيء قال: الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد كله، لأن المصائب الإخوة لها حكم باهرة. وهذه المصيبة في أحد استشهد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الصحابة، ولا شك أن لله الحكمة الباهرة في هذا. فالله تعالى يحمد على كل شيء على كل حال. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، يعني إن قبضت عنا النصر في هذه الغزوة فلا باسط لنا ولا أحد سيعطينا النصر أبدا، وإذا بسطت لنا من النصر والرزق يعني النعم فلا أحد يستطيع أن يقبضها. ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت. هذه من أعظم صور القبض والبسط، أعظم هذه الصور أن يبسط الله تعالى لك في الهداية والعلم، فخصها بالذكر. ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت. ثم أكد هذا المعنى ورسخه في قلوب الصحابة فقال: ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت. يعني إذا باعد الله عنا النصر أو النعمة فلا أحد يستطيع أن يقربها، ولا مباعد لما قربت كذلك. فتأمل كيف افتتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بالتوسل إلى الله تعالى بهذين الاسمين، بالاعتراف لله تعالى بأنه المتصرف كيف يشاء. وهذه الإخوة يعني أعظم عبرة، حتى في غزوة أحد، يعني كما قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم منصور ويوم مهزوم، حتى تتيقن القلوب أن الأمر بيد الله. لا تظن خلاص أنا متقي وأنا مسلم، لا بد أن أنتصر في كل معركة. نعم العاقبة للمتقين، إن تنصروا الله ينصركم، ولكن الله تعالى يقلب الحال من حال إلى حال حتى تتعلق القلوب بالله تعالى، ولا بد أنه قد حدث شيء منع من النصر. ولكن جاء تبعا لهذا أن تتعلق القلوب بالله تعالى، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ما أحد كان يتوقع أن الروم مرة أخرى ستتغلب على الفرس. قال: في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح هذا الدعاء في ذلك الموطن بهذا الافتتاح حتى يعلق قلوب الصحابة بالله، فاعلموا أن الله تعالى وحده هو القابض الباسط. هذا فيه ترسيخ لتوحيد الله تعالى في القلوب. وهكذا الآن لما تنظر إلى المصائب ويعني ما يحدث في العالم من فتن، تعرف أن هذا كله بأمر الله. الله تعالى يقبض ويبسط ويعطي ويمنع، يفعل ما يشاء بحكمته ورحمته جل جلاله. وأيضا الإخوة، يعني طبعا الله النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله تعالى هنا في هذه الغزوة، لأن يعني هذه الهزيمة فيها حكم، كما قال الله تعالى بعد ذلك: وليعلم الله الذين آمنوا، يتبين الصادق في إيمانه من المتزعزع. من الذي يصدق في غيرة على دين الله وعلى الإيمان فيتوب إلى الله تعالى؟ إن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت الآن قلبك يعتصر على إخوانك لما يقتلون ويعذبون في فلسطين وغيرها، طيب هل غيرت شيئا من نفسك؟ هل تاب تارك الصلاة؟ هل تابت المرأة المتبرجة؟ هل تاب الزاني والمرابي؟ هل تاب شارب الخمر والدخان؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليعلم الله الذين آمنوا، من الذي ثبت في هذه المواقف؟ من الذي تزعزع؟ من الذي انسحب ولا الأدبار؟ من الذي رجع إلى نفسه وتاب إلى الله؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن هذه المصيبة كرامة، اصطفى الله تعالى بعض عباده فجعلهم شهداء أحياء عنده جل وعلا. ثم قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه المصائب تصفي المسلمين من الذنوب المعاصي لما يرجعون إلى ربهم، تصفيهم من الغفلات والشهوات فيستيقظون من نومتهم، فإذا فيها حكم. كذلك كما ذكر الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فهذا القبض الذي حدث في غزوة أحد من عند أنفسكم بسبب المعصية، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم كانت سببا في قبض النصر عن المؤمنين لما نزل الرماة من الجبل. فانظر إلى حكمة الله في قبضه في غزوة أحد. تخيل لو أن المسلمين انتصروا في تلك الغزوة، ماذا سيقول الرماة؟ يقول: نزلنا وما حدث شيء وانتصرنا. فيقل بذلك تعظيمهم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، يضعف هذا في القلوب. قل: الرسول صلى الله عليه وسلم أكد علينا أننا لا ننزل، نحن نزلنا وما حدث شيء. فكانت الهزيمة في موضعها، كان القبض تماما في موضعه، حماية لأصل الدين، طاعة الرسول وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القبض من الله تربية، تربية للمؤمن. قبض الله تعالى عنك شيئا فاعلم أنه يربيك بهذا إذا كنت مستقيما على طاعته. فإذا هكذا يعني أسس النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني رسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني بهذه الأسماء العظيمة لله تعالى في هذا الدعاء. ثم إذا عرفت هذا أن الله هو القابض الباسط المعطي المانع، تقول: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك في الدنيا والآخرة، وخاصة عند الهزيمة نحن أحوج ما نحتاج إليك يا رب. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ما أنسب هذا عند الهزيمة، لما تنظر إلى الهزيمة وموت يعني المسلمين تتذكر أن الدنيا دار ابتلاء، ما تدوم لأحد النعمة، ما تدوم لأحد. النعيم المقيم هو نعيم الجنة، فعلق قلوبهم كما علقها بالله علقها بعد ذلك بالجنة وبالدار الآخرة. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول، لا تحول، لا تغير ولا يزول. ثم مع ذلك تسأل الله تعالى صلاح الحال والبال في الدنيا، فتقول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، ليس القيامة، ها؟ القيامة خطأ، أن القيامة مر، النعيم المقيم هذا يوم القيامة في الجنة، والتصحيح من الأدب المفرد كما روى هذا الحديث البخاري في الأدب المفرد. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، يعني يوم الفقر والشدة، مثل يعني وقت الهزيمة والمصائب. والأمن يوم الخوف، في رواية للأدب المفرد يوم الحرب، يوم الحرب، هذا رواية. فتأمل كيف جمع بين هذين الأمرين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، هذا هو إيش؟ النعيم يوم العيلة. وآمنهم من خوف، الأمن يوم الحرب أو يوم الخوف، حتى تعبد الله تعالى على كل حال. العبادة في الفتنة أو في الهرج كالهجرة إليه. ثم قال اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا، ليس كل ما يعطيك الله تعالى يكون خيرا، ربما هذا المال يطغيك، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ربما يكون النصر سببا في اختلال بعض معاني الإيمان مثل ما عرفنا في غزوة أحد، أو يكون النصر مؤديا إلى العجب، فتستعيذ بالله من شر ما يعطيك، فإذا أعطاك نعمة تستعين بها على الطاعة. وشر ما منعتنا، كذلك أنت قد تطلب أشياء والله يمنعك هذه الأشياء، فاعلم أن هذا من رحمة الله تعالى بك، أنت لا تعلم، فهذا شر دفع عنك، فأرادوا النصر في غزوة أحد لكن دفعه الله تعالى عنهم لمصلحة عرفناها، وهي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم وأجل. ثم كما تسأل الله تعالى أن يصلح يعني حالك مع قدر الله كما في الأسئلة الماضية، لأنها تدل على التسليم لله تعالى والرضا بقضائه وقدره، فكذلك تسأل الله تعالى أن يصلح حالك مع شرعه وأوامره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. لأن وقت الهزيمة الإخوة قد يدخل في القلب ما يشوش الإيمان، يدخل في القلب الشك والهم والغم، فتسأل أن يحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك. ثم قال اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين، يعني من الشهداء وغيرهم، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق، إله الحق، ما أجمل هذا الختام، إله الحق، فالله هو المعبود الحق، ولا بد أن يحق الحق وينصر المسلمين، والعاقبة للمتقين، ولا بد أن يذل الشرك وأهله لأنه الإله الحق. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فاحفظوا هذا الدعاء الجميل العظيم الإخوة. وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. تأمل كيف اغتروا ببسط الله تعالى في الأرزاق، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هي هذه، خبيرا بصيرا، الله يعلم وأنت لا تعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله لما ضيق عليك مثلا في رزق أو مال أو علم، فالله تعالى يعلم ما يصلحك. ولما بسط على فلان، فالله تعالى يعلم ما يصلحه، فرض بما قسم الله تعالى لك، واسأل الله تعالى من فضله. قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأنه ما في أحد إلا من رحم الله، ما في أحد يرضى بحاله، كل إلا من رحم الله يظن أنه مبخوس الحظ وناقص النصيب، ولماذا أنا كذا، ولماذا وظيفتي كذا، ولماذا راتبي كذا، ولماذا يعني ترقي ما حصلت على هذه الترقية، وأنا مظلوم وأنا كذا. ربما يتسلل هذا حتى في قلوب بعض طلاب العلم، لماذا أنا من سنوات أطلب العلم ولا أجد ثمرة، لا أجد كذا، والمفروض أن تكون منزلتي كذا وأن أكون كذا، وأنا لي منزلة ولي كذا، لماذا الناس ما يقدرونني وما يقدرون كذا، ما يرضى بما قسم الله تعالى له، فيقع في التسخط ويجهل حكمة الله تعالى، ويضيع عنه هذا الخير وهذا البسط، يضيعه على نفسه. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة، لا يقفون مع الحكمة في القبض والبسط، ولا يعني يقفون عند حدهم ويسلمون الأمر لله، إن الله هو القابض الباسط، أنا أرضى وأجتهد في أسباب البسط وأبتعد عن أسباب القبض. قال وقال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر له لما يزاد هذه الكلمة، تزاد هذه الكلمة ويقدر له يعني لأجله لمصلحته، فيكون في السياق دلالة على أن هذا يعني لأجل عباده المؤمنين، كما في يعني هذه السورة في سورة سبع، وكما جاء في سورة العنكبوت كذلك، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لأن سورة العنكبوت تتكلم عن يعني الابتلاء وعن يعني تثبيت المؤمن المبتلى، حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وكذلك سياق الآيات هناك. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وذلك يعني تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الطعام والشراب، أو كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، مثل ما تمنع المريض من أن يأكل مما يشاء إن هذا يضره في مرضه، فكذلك الله تعالى يحميك من الدنيا ويقبض عنك شيئا من الدنيا حتى يفرغك لطاعته وذكره، كما يعني ورد في الحديث وإن كان في سند شيء لكن يعني يستأنس به، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربون إلى حبك، هذا ثابت، لكن بعد ذلك في زيادة اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، هذا البسط، إذا بسط الله عليك شيء تحبه قال فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب، إذا قبض الله تعالى عنك شيئا أنت تحبه فاجعله فراغا لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اجعل هذا الوقت يكون عندي وقت فراغ فاجعله فيما تحب يا رب تعينني فيه على ذكرك. فدلت هذه النصوص، أو قال كذلك بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فدلت هذه النصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى وبتصريفه وتدبيره سبحانه، يبسط لمن يشاء من في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو حياته ويقبض وهو الحكيم الخبير، فعليك بأن ترضى وتسلم ثم تدعو الله تعالى من فضله. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في التعليق على نونية ابن القيم هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان، يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس، وهو الخافض لأقوام الرافع لآخرين، وذلك كله عدل من الله وحكمة يحمد عليه أتم الحمد وأكمله. قال تعالى يحمد عليه أتم الحمد وأكمله، قال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وقال تعالى ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فقبضه نعمة في حق عباده المؤمنين لأنه يمنعهم من البغي والظلم والعدوان، وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن كان الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا وقضاء فلا يمتنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد متى قاموا بها حصلت لهم، وهذا هو الواقع، فإن الأسباب محل حكمته وسنته الجارية التي لا تتبدل ولا تتغير. وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، هذا بسط قدري أن يبسط له في رزقه، قال وينسأ له في أثره، أيضا هذا بسط في العمر قدري، فليصل رحمه، هذا سبب شرعي. فصلة الأرحام قال فبسط الرزق بيد الله، وصلة الرحم سبب يبذله العبد، وكذلك كون المسعر هو الله عز وجل، كون المسعر هو الله عز وجل لا يمنع أن يكون هناك أسباب يبذلها العبد يزول بها الغلاء ويحصل بها الرخص، كما قيل لأحد الأفاضل لقد غلت الأسعار فقال أرخصوها بالتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الغلاء بسبب الذنوب والمعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من الفساد الغلاء، فإذن قال أرخصوها بالتقوى، اللهم ادفع عنا الغلاء وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ابن القيم رحمه الله أيضا في المدارج جلد الثاني 389 تكلم بكلام يعني جميل عن القبض والبسط، قال هما حالتان تعرضان لكل سالك، يعني لكل سالك يسير إلى الله تعالى تعرض له حالة قبض وبسط يعني في نفسه وقلبه. فلا نسأل نفسك هل أنت الآن في حالة قبض، قبضك يعني نفسك منقبضة أو منبسطة؟ قال يتولدان من الخوف فيقبض قلب الإنسان، والرجاء فيبسط، وجمعية القلب فيبسط القلب أو تبسط النفس، وتفرقة القلب فيقبض القلب. قال وحكمه التوبة والاستغفار، لأن القبض نتيجة جناية أو جفوة ولا شعر بها. إذن أول شيء إذا وجدت في نفسك انقباضا، وهكذا الإخوة مرات الإنسان يجد في نفسه شيء من الملل والضيق، يجد عدم خشوع في صلاته، يجد عدم حلاوة في تلاوة للقرآن، يبدأ يقول لنفسه ما الذي حدث، وربما كان في أول استقامة يشعر بشيء يعني جميل في الطاعة أو لذة في العبادة، ما الذي حدث. في قبل القيم حكم هذا القبض أولا أن تلجأ إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، لأن الإخوة القبض من أعظم أسبابها معصية الله. انظر إلى توبة الثلاثة الذين خلفوا، ماذا قال الله تعالى؟ قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بهذا وسع الله تعالى عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهكذا يعني كان بعض السلف يقول يعني إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، والعاصي يجد في نفسه وحشة. فهذا القبض تزيله بالتوبة والاستغفار. ولذلك تأمل كيف قرن الله تعالى بين انشراح الصدر ووضع الوزر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذه ثلاثة متلازمة، تترك المعصية تتوب إلى الله ينشرح صدرك ويرفع الله ذكرك، تقع في الوزر يقبض يعني صدرك ما ينشرح صدرك تشعر بضيق، ويعني كذلك يعني ما يكون لك يعني ذكر. فأولا التوبة والاستغفار. ولذلك تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذه طبيعة بشرية، إنه ليغان على قلبي. والغين يعني أرق ما يكون في الغشاء. إنه ليغان على قلبي. ثم قال وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال. يعني علاج هذا الغين بالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل معصية أبدا، ولكن هكذا حال القبض عليك مباشرة أن تلجأ للاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله تعالى، لأن هذا الاستغفار نعم يكون عن ذنب، وكذلك الاستغفار أيضا لما تستغفر الله تعالى أيضا تستشعر عظمة الله، وأني مهما بلغت الإيمان مرتبة عالية فلا أزال مقصرا لك يا رب. وهذا الإخوة من أسباب القبض الذي يأتي بعد يعني استقامة ويأتي مع الإيمان، لأن الإخوة البسط لما يعني يبسط الله تعالى عليك في الإيمان والتقوى والعلم. المشكلة هنا الإخوة أن الانبساط قد يصاحبه الانزلاق كما قال بعضهم، الانبساط قد يصاحبه الانزلاق، وكما قال ابن القيم رحمه الله فليحذر كل الحذر يعني من بسط عليه من الحركة والاهتزاز، وليحرزه بالسكون والثبات. فالعاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساط، العاقل يقف على البساط إذا بسط الله عليه هذه نعمة الحمد لله ويشكر الله ويزداد من طاعته، ولكن يحذر من الانبساط بمعنى أنه يتسلل في قلبه العجب لما ينظر نفسه أنه ما شاء الله يعني على السنة، ومثلا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر لا يطبقها فيرى في نفسه أنه أفضل منه، هذه امرأة مثلا متنقبة ترى أخرى غير متنقبة تشعر أنها أفضل منها مثلا، ويدخل في قلب شيء من الغرور، أو إذا يعني قام من الليل شيئا طويلا يشعر في نفسه يعني بشيء أنه فعل شيئا وينسى أنه بفضل الله، أو أن هذا المستقيم، وهذا يحصل من تلبيس إبليس حتى على يعني بعض يعني طلبة العلم نسأل الله أن يعفو عنا، أحيانا يتكئ على استقامته وعلمه فتجده مضيعا لتكبيرة الإحرام، مضيعا للنوافل، مضيعا للرواتب، مضيعا لقيام الليل، مضيعا لصيام النهار. إذا نظرت إلى عبادة تجد العامي أفضل منه في العبادة، كيف تسلل هذا في قلبه؟ متكئ على إيش؟ أني أنا طالب علم وأنا أحضر دروس وأنا أعفيت لحيتي وأنا كذا، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب من هذا المنفذ. فهذا الانبساط وهذا البسط ما وقف معه برحمة، ما تفكر في أنه نعمة عظيمة، وما قدر هذه النعمة وما شكر هذه النعمة فتمسك بطاعة الله وازداد حرصا على العمل الصالح، وإنما أدى به إلى الانزلاق فانزلق في العجب وغير ذلك، فأورث ذلك له بعد ذلك انقباض في نفسه، يقول أنا ما أشعر الآن بالخشوع الذي كنت أشعر به في البداية. انظر في نفسك، فتش في نفسك، فتش في نفسك وافتقر إلى ربك جل وعلا. نعم، فإذا يعني فهذا يعني، ولذلك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. فأحيانا يعني هذا القبض من الله تعالى، الإنسان يبسط الله تعالى له في الطاعة لكن يقبض هذه الطاعة فجأة وإذا به يسقط في معصية الله وهو مستقيم، هذا القبض قد يكون علاجا له، يكسر العجب الذي في نفسه. لكن ليس معنى هذا أنك تتعمد الوقوع في المعصية، لا، لكن المقصد أنك إذا وقعت في المعصية تتفكر في حكمة الله في هذه المعصية، أن هذا بالفعل حتى أتيقن أنه لا عاصم لي إلا الله، ما أتكئ على استقامتي وأنا ما شاء الله مستقيم، ما يمكن أن أزني، ما يمكن أن أرابي، لا والله ما تضمن نفسك، ولو كنت ما كنت ولو بلغت ما بلغت ما تضمن نفسك أن تقع في هذه الكبائر، فما عليك إلا أن تتقي الله وأن تحاسب نفسك ودائما تفتقر إلى الله وتحسن إلى الناس حتى يحسن الله إليك. انظر الصحابي الذي شكى انقباضا في قلبه، يعني شكى قسوة قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا؟ أرشده إلى أن يبسط من الخير على الفقراء والمساكين واليتامى. قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا البسط منك نتيجته وثمرته بسط من الله عليك، أن الله تعالى يبسط قلبك. فإذا يبسط على قلبك الإيمان ويعني الطاعة. وكذلك هنا تأملوا في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. يعني هل ترى صورة أعظم من هذه الصورة في البسط على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني التقريب من الله تعالى؟ وصل إلى مقام ما وصل إليه أحد من الخلائق، يسمع صريف الأقلام، يرى نور الحجاب بينه وبين الله جل جلاله، وصل إلى هذا المقام. فماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البسط العظيم من الله تعالى عليه؟ تأمل كيف تأدب بأدب العبودية والذل لله والافتقار إلى الله. قال: ما زاغ البصر وما طغى، ما التفت يمنى ولا يسرى ولا طغى ولا تجاوز. كيف وقف في ذلك المقام؟ وقوف العبد الذليل المنكسر بين يدي ربه، وقف قد طأطأ رأسه إلى الأرض تذللا لله، وما التفت يمنى ولا يسرى. الواحد منا الآن يدخل مسجد مليء بالزخارف، عيناه يمينا ويسارا وينظر في القبة ويسهو، ما يتحمل. فما بالك بأشياء تتغير وأشياء عظيمة في الملكوت الأعلى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني يغطي السدرة شيء عظيم، كما قال ابن مسعود: فراش من ذهب وأشياء ما يعلمها إلا الله. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، جاء في بعض الآثار الضعيفة يستأنس بها ملائكة وغير ذلك من الأنوار، و شيء متغير أمامك. طبيعة الإنسان أنه يلتفت، لكن انظر في هذا المقام العظيم في الانبساط. النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله تعالى، وما حتى ما رفع بصره، وما التفت يمنى ولا يسرى. فكذا أنت في العبودية، إذا بسط الله تعالى عليك تأدب مع الله، ولا يعني تغتر وتلتفت عن ما رزقك الله تعالى من العلم النافع والعمل الصالح والصراط المستقيم فتلتفت إلى غيره، وما تقنع بهذا وتمل من النعمة التي أنت فيها. فإذا يعني على المسلم أن ينتبه لهذا المعنى. يعني ثم كذلك ابن القيم، نرجع إلى كلامه لما ذكر أولا التوبة والاستغفار، ثم ثانيا قال: الاستسلام حتى يمضي ذلك الوقت. الاستسلام حتى يمضي ذلك الوقت، ولا يتكلف دفعه قهرا ومغالبة، ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل، بل يصبر حتى يهجم عليه الملك فالله يقبض ويبسط. يعني المقصود من هذا والله أعلم أنه إيش، يعني في مثل هذا الحال مرات الإنسان يعني يستغفر ويتوب إلى الله وكذا، ويجد شيء من الملل. أولا نعرف أن القلوب هذه الإخوة يعني تمل، كما ذكر هذا بعض السلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنطلة: ساعة وساعة. فيعني فابتغوا لها، كما قال علي: فابتغوا لها طرائف الحكمة، تقرأ في سير السلف، ترفع عن نفسك، تجم نفسك يعني بشيء مباح. كانوا ينفق السلف أنهم كانوا حتى يأكلون الحلوى والفالوذج يحملوا معه في السفر حتى يتنشط على يعني طاعة الله تعالى، كل أدرى بنفسه. لكن إنسان ما ينبسط في هذا المقام، هذا أيضا من يعني تلبيسات إبليس. قال: لا، أنت انبسط وحتى ترفع عن نفسك، فيترك يعني الاجتهاد في طاعة الله. المقصد أنه لا بأس أن يرفع عن نفسه شيئا، ثم يعني يستسلم لله ويصبر، ويعلم أن هذا القبض فيه رحمة. لما تجد يعني عدم خشوع في قلبك في صلاتك، وأنت تجاهد نفسك، وأنت تبت إلى ربك، ثم قد يستمر هذا الأمر، اصبر، فهذا من ابتلاء الله تعالى لك. هل أنت عبد للذة فقط، تريد فقط أن تشعر بارتياح وأنت تعمل الطاعة؟ لا، المسألة هكذا، أنت عبد لله تعالى، فتصبر وتسلم الأمر لله تعالى حتى يفتح الله على قلبك. فالفتح الذي سيأتي سيكون أعظم مما كنت عليه من قبل، لأنه جاء عن مجاهدة وصبر واستسلام لله واعتراف لله تعالى بالحكمة والرحمة واللطف، فيفتح الله تعالى عليك فتحا آخر، لأنك على يقين أن الله تعالى لا يقبض إلا ليبسط، لأنه الكريم المنان اللطيف الرحمن جل جلاله. فأنت بذلك يعني تحسن الظن بالله تعالى، وثق بالله تعالى أنه سيفتح لك من الفتوحات العظيمة ما كنت يعني لا تتوقع أبدا ولا يخطر ببالك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف تأتي المجاهدة إذا كان الإنسان دائما ما شاء الله في ارتياح وخشوع ولذة؟ ما يمكن، لابد أن يعني تأتي هذه الأوقات مثل هذه مثل علاجات من الله تعالى حتى يعني يرقيه في مراتب الإيمان، وهكذا بعد ذلك ستجد في نفسك طمأنينة عجيبة ما كنت تشعر بها من قبل، ويكون غالب وقتك يعني في اللذة والخشوع والطاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهكذا هذا يأتي بجهاد النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، ما يأتي بغتة هكذا. ابن تيمية رحمه الله يقول إيش؟ أنا جنتي في صدري، أينما رحت هي معي، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. انظر كيف نفسه فيها البسط والاتساع، وآخر نفسه ضيقة يعني لو يكلمه إنسان يصرخ عليه وما يعرف إلا العتاب، وفعلت كذا وما فعلت كذا. لماذا؟ لماذا هذا النفس المنقبضة؟ وعليك بأسباب يعني البسط في والانشراح من العلم النافع، من ذكر الله، من يعني تذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من اللذات. في رواية قال: فما ذكره عبد وهو في ضيق إلا ووسعه عليه، ولا ذكره عبد وهو في سعة إلا وقد ضيقه عليه. تكون في ضيق تذكر الموت يهون عليه كل شيء، تقول غدا سأنتقل إلى الجنة وسأعيش منعما، فلماذا يضيق صدري وقلبي؟ فتشعر بالسعة. ذلك يقول بعض السلف: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. والحسد من أسباب ضيق النفس، لما تنظر إلى فلان وفلان وكذا وتتمنى لماذا فلان كذا ولماذا كذا، عنده كذا وأعطاه الله كذا، فهذا ضيق في النفس في الحقيقة. والحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير في الحقيقة هذا عنده ضيق في نفسه، لأنه حجر رحمة الله. رحمة الله واسعة، اسأل الله تعالى أن يعطيه كما أعطاه بل أفضل مما أعطاه، واجتهد والله تعالى ينزل عليك من فضله. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. فنسأل الله تعالى أن يبسط علينا من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان والخشوع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.